ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبنى لكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إخوة الإسلام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. وها نحن نلتقي بعون الله تبارك وتعالى ومدده وتوفيقه، وقد تكاثرت علي الموضوعات حتى يعجل بعضها عن البعض الآخر. فمن حملات شديدة على الإسلام والمسلمين في الداخل والخارج، في أوروبا حيث تغرق المصاحف ويحارب النقاب والمآزن، في الداخل والخارج حيث يتهم الوحي ويعتدى على عرض أمنا عائشة رضي الله عنها، ويكثر لغط الشيعة على مستوى العالم. في الداخل حيث يستعجلون إصدار قرار للأسرة يسوي بين الرجل والمرأة في كل شيء، حملات على دين الله عز وجل، ناهيك عن فرقة الأمة. وهذه هي الطامة الكبرى. وصدق الشاعر إذ يقول: تكاثرت الصباء على فراش، فما يدري فراش ما يصيده. بين هذا الزحام صرفني الله عز وجل إلى ما شاء وقدر، فاختار لي أن أتحدث حول موضوع الحج. وفريضة الحج لا شك من الأهمية بمكان، ونبينا صلى الله وسلم عليه لم يحج إلا مرة واحدة، واستقى فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حياة عاشها بين المسلمين قرابة 23 سنة. استقى فقه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة صلاها زادت عن 13 عاما. استقى فقه صوم النبي صلى الله عليه وسلم من 9 سنوات صامها بل تزيد. لكن في فريضة الحج لم يحج نبينا صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة. وحين أذن في الناس أنه حاج، تجمع حوله من المدينة وحدها 100,000، غير القادمين من اليمن، غير المقيمين بمكة، كلهم يريد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. تهافتوا على النبي صلى الله عليه وسلم كما يتهافت الفراش على السراج المنير. كيف لا؟ هو الذي قال: خذوا عني مناسككم. وربنا تبارك وتعالى رب التقدير منزل التشريع، فقدر ربنا عز وجل أمورا حدثت في حجة النبي صلى الله وسلم عليه. لسهولة الشرع، فقدر ربنا عز وجل أن ترث أسماء بنت عميس محمد بن أبو بكر في ذي الحليفة، فأدركت الحج نفسا، ثم أحرم نبينا صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، فقدر ربنا عز وجل على أمنا عائشة أن تحيض بسرف ليلة دخولها مكة، نزل عليها الدم، فدخل عليها نبينا صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي، قال يا عائشة أنفستي؟ هل أصابت ما يصيب بنات آدم؟ قالت نعم. قال لها استسفري وافعلي كل شيء غير أن تطوفي، لأن الطواف صلاة. ثم طهرت ليلة عرفة، ثم قدر ربنا عز وجل على أمنا صفية بنت حيي أن تحيض بعد الإفاضة، بعدما أدت مناسك الحج الذي قدر على النساء أن يلدن وعلى النساء أن يحضن هو ربنا عز وجل، والذي شرع هو ربنا عز وجل. قدر ربنا عز وجل أن يسقط رجل على دابته فوقصته الدابة فمات، فذهب الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم كيف نكفنه، كيف نغسله؟ قال اغسله بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تضع عليه حنوطا ولا تغط رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة منبيا، يبعث على ما مات عليه. كان محرما ومن محظورات الإحرام ألا يضع الطيب وألا يغطي الرأس، فقال نبينا صلى الله وسلم عليه لا تغطوا رأسه ولا تضعوا عليه طيبا. نبينا صلى الله وسلم عليه يسمع بضاعة ابنة عمه ابنة الزبير بن عبد المطلب تقول يا رسول الله إني قد نويت الحج وإني شافية، حبسها المرض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي لبيك اللهم حجا ومحلي حيث حبستني. امرأة تقول يا رسول الله ان ابي لا يسكت على الراحلة ويريد الحج، افحج عنه؟ قال حج عن ابيك واعتمري. بل يسمع نبينا صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فسأله من شبرمة؟ قال اخ او صديق. قال حججت عن نفسك اولا؟ قال لا. قال حج عن نفسك اولا ثم حج عن شبرمة. يعلمنا نبينا فقه الحج عن الغير. امرأة تحمل طفلها الصغير تقول يا رسول الله ألهذا الحج؟ قال نعم ولك اجر. رجل يأتي من اماكن بعيدة واطار في الكلام حتى لقي النبي صلى الله وسلم عليه، قال يا رسول الله اتعبت نفسي واثليت راحلتي وجئت من جبلي طيب، ما تركت جبلا الا وقفت عليه. يبحث عن عرفة، وكما يقول العلمانيون كل جبل، فوقف على كل الجبال حتى لقي النبي صلى الله وسلم عليه. وكان نبينا يصلي فجر العيد في مزدلفة، فقال نبينا من صلى صلاتنا هذه فجر العيد في مزدلفة، ولذلك كثير من العلماء اخذوا وجوب صلاة فجر العيد في مزدلفة، من صلى صلاتنا هذه. وكان قد وقف بعرفة جزء من الليل او النهار فقد تم حجه. والحج فريضة ثابتة بالكتاب والسنة. قال ربنا عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وقال اهل العربية ان الحج بفتح الحاء وبكسر الحاء جاء به من القرآن، واذن في الناس بالحج بفتح الحاء. ولله على الناس حج البيت الاولى لغة اهل الحجاز، والثانية لغة بني تميم. وقال الخليل بن احمد الفراهيدي عليه رحمة الله في تعريفه اللغوي قال الحج هو قصد المعظم بالزيارة في اللغة، وفي الشرع قصد البيت العتيق لأداء الزيارة والنسك على وجه التعظيم بأفعال مخصوصة في أشهر معلومة كشوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة على خلاف بين العلماء، ان برضو في الزمن القريب ارادوا ان يجعلوا الحج على مدار العام وفشلوا، والحملة حين تشتد على دين الله عز وجل يا اخي الحبيب استبشر، لان اشد سويعات الليل ظلمة هي الساعات التي تسبق نزول الفجر، وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم استبشروا حين تكالب العذاب، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله. حين يزيد تكالب الأعداء على الإسلام استبشر أخي الحبيب بالنصر، لكن عليك أن تلتزم بكتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله وسلم عليه. وفريضة الحج أخذت مساحة كبيرة في القرآن ما أخذتها فريضة أخرى. فتحدث ربنا عز وجل عن بناء البيت، إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تحدث القرآن عن آداب الحج، قال ربنا عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تحدث ربنا عز وجل في كتابه العزيز عن الطواف، عن السعي بين الصفا والمروة، عن الحلق والإحصار، عن رمي الجمرات. تحدث القرآن عن كل أركان الفريضة، والفريضة بيّن نبينا صلى الله وسلم عليه أن ثوابها عظيم. لكن كثير من الناس كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه، الرقب كثير والحاج قليل. 5 مليون مسلم، لكن من الذي تقبل منه؟ الله أعلم. لكن هناك أسباب، من أسباب القبول أن تخلص العمل لله عز وجل، من أسباب القبول أن تكون نفقتك حلال. ونحن نرى في زماننا ومن نجوم مجتمعنا يذهبون إلى الحج ويصطحب في عمرته امرأة ساقطة صرف عليها الملايين وقتلت. فالركب كثير والحاج قليل، انتبه. ولذلك ربنا عز وجل الناظر إلى فريضة الحج يجد أنها في التشريع في آخر الفرائض، وفي الزمن في آخر الفرائض. قال نبينا صلى الله وسلم عليه في حديث أبي هريرة وفي حديث ابن عمر، بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت. في آخر الفرائض. فهناك كثير من الناس يذهبون لأداء الفريضة وهم تاركون للصلاة وهم معطلون للزكاة، فهل هذا حج؟ ربما اشترى لقبا. ولذلك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، الركب كثير والحاج قليل. وفي الزمن كما قال العلماء أن فريضة الحج فرضت سنة 9 من الهجرة، وقيل فرضت سنة 6 على خلاف بين العلماء حين نزلت سورة البقرة، خلاف بين العلماء، لكن رأي الجمهور أنها فرضت سنة 9، وحج نبينا صلى الله عليه وسلم في العام 10 ولم يحج غيرها. ولذلك حملت حجة النبي صلى الله وسلم عليه أسماء كثيرة، فسميت حجة الوداع حيث ودع الناس صراحة، سميت حجة البلاغ حيث بلغ الناس كثيرا من أمور الإسلام، سميت حجة التمام حيث نزل فيها قول ربنا عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وسميت حجة الإسلام لأن النبي صلى الله وسلم عليه لم يحج حجة غيرها. فبين نبينا وسئل: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: إيمان بالله ورسوله، هذا الأصل، وهذا كان معتقد صحابة النبي صلى الله وسلم عليه. بل إن ابن عمر يقول: كنا لقد عشنا برهة من الدهر، وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، فتنزل الصورة نعرف حلالها وحرامها وأمرها وزاجرها وما ينبغي أن نقف عنده منها. الإيمان أولا إيمان بالله ورسوله، قيل ثم أي؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم أي؟ قال الحج المبرور الذي لا يخالطه إثم، معنى كلمة مبرور. ثم لما النسوة سمعنا هذا الكلام قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أنت تقول أن الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ أين ثقافة الجهاد عند أهل السنة الآن؟ عطل الجهاد، بل على مستوى البرلمانات لم يعد أحد ينادي بتطبيق شرع الله عز وجل، أصبح الجميع ينادي ككل دكاكين السياسة بالحريات، بالطعام، بالشراب، بعدم الاعتقالات، لكن أين شرع ربنا عز وجل؟ أين الحدود؟ أين تطبيق الحدود؟ غابت من حياة الناس، غابت من عامة الناس، فغابت عن كبار الناس. الجهاد، قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: المفترى عليها من قبل الشيعة، المفترى عليها من قبل الشيعة، وأحذر لأنهم يستعلون على مستوى العالم الآن وفي بلدنا الحبيب. عندهم تضحية بالمال ليست عند كثير من أهل السنة، عندهم مسائل للعناد والجهاد ليست عند كثير من أهل السنة، لكنهم فرق ضلال وعلى باطل، فرق ضلال وعلى باطل. واتهمون أمنا عائشة رضي الله عنها، ومن اتهم أمنا عائشة بالفاحشة كفر. لذلك حتى أعلنوا عدم سب الصحابة، هذا يقضي على أصل من أصولهم، لكن عندهم التقية أو التقية واحذروا وانتبه إلى هذا الأمر. قالت أمنا: أفلا نجاهد؟ النساء يريدن الجهاد. أين ثقافة ولدك؟ ثقافة امرأتك؟ قال: لكن أفضل الجهاد الحج المبرور، بل إن نبينا صلى الله وسلم عليه بين أن الحج مكفر للذنوب. قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة، وكلنا أصحاب ذنب، غير المعصوم لا يخلو من ذنب، والذنوب سبب الهزائم. فنريد أن نغسل أنفسنا ونولد ولادة جديدة، فيذهب القادر لأداء فريضة الحج، وغير القادر عليه أن ينوي من الآن أن يؤدي الفريضة، ربما قبض قبل أن يؤديها وكان له ثواب حجة، كما قال نبينا صلى الله وسلم عليه في إحدى الغزوات، قال للصحابة: إن أناسا تخلفوا عنا في المدينة، فوالله ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وكانوا معنا، بعدين في بيوتهم. فسألوا الصحابة: كيف؟ قال: حبسهم العسر وشرفوا معنا بالنية. فالفقير معذور، لكن إذا كنت صادقا في نيتك يكتب لك ربنا عز وجل ثواب حجة إن شاء، وعلى قدر نيتك. يبين ربنا عز وجل ويبين نبينا صلى الله وسلم أن الحج معول هدم للذنوب، بل إنه في حديث سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لما جعل الله عز وجل الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله وسلم عليه فقلت: يا رسول الله، أبسط يدك أبيعك. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقبضت يدي. قال: ما لك عم؟ قلت: أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: قلت: أشترط أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ وأوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة. الذين يريدون أن يعطلوا فريضة الحج، الذين في صدورهم أشياء من أصحاب الأموال نحرا، ونبينا بين: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. بل جاء عند ابن ماجه وصح شيخ الألباني: المجاهدون في سبيل الله والحجاج والعمار وفد الله إذا دعوه أذابهم، الحجاج والعمار وفد الله فالعينات التي ستذهب تؤدي فريضة الحج عليها أن تحمل هموم الأمة، فتدعو يرفع ربنا عز وجل الغلاء، تدعو ليرفع ربنا عز وجل الأمراض، تدعو ليتوحد المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، تدعو لنصرة الفلسطينيين في ديارهم، تدعو لتحرير المسجد الأقصى. هذه عينات ذهبت تحمل هموم الأمة. ولذلك بين الإمام البخاري في حديث ابن عمر في يعني باب المساجد التي في الطريق بين مكة والمدينة، ابن عمر رضي الله عنه يروي يذهبون بوعي، سجل الطريق الطريق لحظة بلحظة، الطرق يصفها، الزراب يصفها، الوهدان يصفها، الجبال يصفها، السهول يصفها، ذهب المسلمون بوعي. ولذلك قال ربنا عز وجل ليشهدوا منافع لهم قبل ان يذكروا الله عز وجل، لان العلم وشهادة المنافع كما قال اهل العربية اطلقها ربنا عز وجل ونكرها لتفيد العموم، منافع الدنيا ومنافع الاخرة. والذي يذهب الى تلك الاماكن كما قال الامام الغزالي اول الحج الفهم، لابد ان يفهم كيف يؤدي الفريضة. وكما بينت ان ربنا عز وجل قدر امورا حدثت في حجة النبي صلى الله وسلم عليه لسهولة التشريع، فكان التشريع في الحج ميسور. فالعمرة عبارة عن اربعة اشياء، العمرة عبارة عن اربعة اشياء، والحج يزيد عليها ثلاثة اخر. العمرة احرام فطواف فسعي فتحلل، انتهت العمرة. الحج يزيد على ذلك وقوف بعرفة، مبيت بمنى ليلتين او ثلاث لقول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه، ورمي الجمرات في اربعه ايام يوم اختياري وثلاثه ايام هي الضروره وتنتهي اعمال الحج والعمره. لكن انتبه، اذا جئت عند الاحرام تجد ان الاحرام يحتوي على اربعه مسائل. الاحرام ميقات ونيه وتلبيه واجتناب محظورات. ولذلك سأل رجل الإمام مالك عليه رحمة الله، يا إمام أريد أن أحرم، من أين أحرم؟ قال من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن تتقيد بفعل نبينا. أرض اعتدى على السواف وعلى شاشات الإعلام في مناقشة قضايا المرأة مساواة المرأة بالرجل، قالوا بصوت عال إن النصوص قطعية الدلالة عطلت في زمان عمر، فما بالك بظنية الدلالة التي تحتاج إلى علماء. النصوص قطعية الدلالة الواضحة، وضوح الشمس في ربيعة النهار، قالوا إنها عطلت في الزمن الأول، فما بالك بزماننا. وهذا الكلام على الفضائيات علنا واسمعه الناس، وما حزن أحد وما اغتم أحد وما مات أحد. لو نهزنا فريق من الذين يلعبون الكرة لسقط بعض الناس سرعة حين اعتدى على السوابق على القرآن واتهم الوحي كتب بعد النبي وحصل فيه تعديل وتبديل. تتساوى المرأة في كل شيء بالرجل تماما في صحافة الأمس، يعني أكبر مسؤولة في الأسرة طلبت بسرعة إصدار قانون للأسرة يسوي بين الرجل والمرأة في كل شيء، وهم يسيرون على هذا الخطى. انتهى الختان، تساوى المرأة بالرجل، سافرت من غير محرم، يعني سويت بالرجل في المناص في تونس قديما في الصومال قديما، ويطالبون لنا في كل البلدان المسلمة، والوثائق تبين ذلك. ولو منع إنسان يعني امرأة رجلا من ان يعطيها ضعف المرأة واشتكاه ربما كسب القضية، يعني بروتوكولات العالم بتنص على هذه المسائل. فانتبه اخي الحبيب وتعلم. فالاحرام ميقات ونية وتلبية واجتناب محظورات. يا امام اريد ان احرم، من حيث احرم؟ قال من حيث احرم النبي صلى الله وسلم عليه، قال اني اريد ان احرم ابعد من ذلك، اطلع من اول السيارة لابس ملابس الاعراب متلبس بطاعة. قال اني اخشى عليك الفتنة. قال اي فتنة في زيادة من الخير؟ قال هل هناك فتنة اعظم من ان ترى انك خصصت بامر لم يخص به رسول الله صلى الله وسلم عليه. ثم قرأ: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. وها هي الفتن حلت الامة في تربيتنا لاولادنا، في مناهج التعليم التي تعدل كل بل اكدوا على للفتح العثماني ولا على الدولة العثمانية، بل اكدوا هذا العام الاستعمار العثماني وقت لتاريخ الامة ولشرفها ولعزها ولانتشار الاسلام في ربوع المعمور. اي فتنة اعظم من ان ترى انك خصصت بامر لم يخص به رسول الله صلى الله وسلم عليه. ثم قرأ: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. فاحرم نبينا صلى الله عليه وسلم من الميقات، والمواقيت اماكن حددها نبينا صلى الله عليه وسلم. حدد اهل المدينة ذا الحليفة التي يا ابار علي، لاهل اليمن يا لملم، لاهل العراق ذات عرق، لاهل نجد قوم المنازل، لاهل الشام الذين معهم المصريون الجحفة او رادوا، قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. فلابد ان تذهب الى الميقات، والاحرام داخل الميقات له احكام. واعتمر نبينا صلى الله عليه وسلم 4 مرات: عمرة الحديبية، عمرة القضاء، وعمرة قرنها مع حجته من ذي الحليفة، ثم عمرة رابعة بفتح مكة احرم لها نبينا من داخل الميقات من مكان يسمى الزعرانة او الزعرانة. فالمواقيت حددها نبينا صلى الله وسلم، قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. واحرم نبينا صلى الله وسلم في ازار ورداء ابيضين. فاذا احرمت في اي ملابس ليس بها مخيط لا حرج، لكن السنة ان تلبس الملابس البيضاء. بل اذا ضاع متاعك في يعني العفشة بتاع الباخرة او في اي مكان فتلبس الملابس المخيطة على غير هيئتها وتحرم بها. واستدلوا على ذلك بفعل امنا عائشة رضي الله عنها: لا من المحظورات على المرأة ان لا تنتقم في الحرم، لكن امنا عائشة رضي الله عنها قالت: كنا اذا سوينا الركبان ازدلنا. فتلبس الجلباب على غير هيئتها، ليس النقاب المصنع اللي يعني تخبئة الوجه، وانما تضع يدها في كمها، تلبس الملابس على غير هيئتها بحيث لا يراها الرجال. العفيفة الطاهرة المبرأة من فوق 7 سماوات المتهمة من اهل الضلال الشيعة، يبين نبينا صلى الله وسلم عليه. فاذا ذهبت الى الميقات واحرمت ماذا تنوي باحرامك؟ لان النية ترتب عليها فقه. هل تنوي حج التمتع وهو افضل الانساب؟ هل تنوي حج القران؟ هل تنوي حج الافراد؟ واذا كنت متمتعا او قارنا يلزمك هدي، والهدي نوعان: هدي جبران اذا اخطأت، وهدي شكران ان وفقت في سفر واحد لاداء نسكين عمرة وحج. وذلك اهل المالكية قالوا الافراد افضل الانساب، لانك تسافر مرتين، مرة لحج ومرة لعمرة. فمن نبى ونوى انه يحب حج افراد ثم اعتمر لعمرته من التنعيم كما احرمت امنا عائشة رضي الله عنها، فالدليل فيه كلام، لان امنا عائشة كان عندها عذر، وكان معها نسوة كسر، وكان هناك رجال مع النبي صلى الله وسلم عليه. فلما بكت في اول ما نزل عليها الدم وبكت بعدما انتهى الحج، قال لها نبينا: ان الحج اجزئك، العمرة اجزئتك عن الحج. قالت: ايرجع صويحباتي بحج وعمرة؟ وارجع بحج فقط. فامر اخاها عبد الرحمن فذهب به الى التنعيم، ما احرم معها، ما ادى عمرة اضافية معها. فالذي يذهب وينوي افراد لموقف عمرتك، انت تدفع اموال الهدي او تسبح، لانك وفقت في سفر واحد ان تؤدي نسكين. فانتبه وتتبع سنة النبي صلى الله وسلم عليه. واذا كان عندك عذر كعذر امنا عائشة رضي الله عنها فلا حرج. أن تذهب إلى التنعيم وتودع عمرة لأصحاب العفار كأمنا عائشة رضي الله عنها. متى تمر يا خالد أن حج التمتع حج القران أو حج الإفراد أو حج عمرة؟ قل لبيك اللهم حجا أفرد، لبيك اللهم حجا وعمرة، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ثم تلبي ثم تجتنب المحظورات، لا تضع الطيب. لو كان أثر طيب عليك قبل أن تدخل الميقات لحرك، لكن لا تضع الطيب ولا تقص الذكرى ولا الشعر ولا تلبس السراويل ولا التبان ولا العمائم ولا تلبس الخفاف، إلا من لم يجد النعلين لبس الخفين وقطعهما أسفل الكعبين. إزرق محظورات الزواج في الحج وفي العمرة من المحظورات، أن تخطب ابنك المسافر معك أو تتفق على زواج أو تعاشر امرأتك أو تقبل امرأتك، هذه محظورات عليك. ثم ميقات ونية وتربية واجتناب محظورات. فإذا ما أحرمت ستدخل مكة الآن لتطوف بالبيت الحرام، والطواف خمسة أنواع لأن فيه أحكام أيضا. الرمل في الثلاثة أشواط الأولى والاطلاع في طواف واحد فقط من الخمسة، في طواف القدوم ليس في طواف العمرة ولا في طواف التطوع ولا في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع، وإنما في طواف القدوم فقط. أنت قادم من أي بلد على البيت الحرام ستؤدي العمرة، طواف قدومك هو طواف عمرتك. أما إذا كنت قادم ولم تؤدي عمرة الآن فاتبع وترمل، وفيه شرع نبينا صلى الله وسلم عليه حين صد المسلمون عن أداء العمرة في ذي القعدة من العام السادس من هجرة النبي صلى الله وسلم عليه، تعالوا في العام القادم عمرة القضاء، فذهب نبينا مع الصحابة، فسخر المشركون من الصحابة أجسام طلعة من الصيام عندها شوية نحافة متغيرة، قال الكفار أهلكتهم حمى المدينة، يموت المسلمين هيموت، فسخروا من الصحابة. فقال نبينا صلى الله وسلم عليه الصحابة رحم الله امرئ أراهم منا قوة، فأمرهم بالرمل، الإصراع مع تباطؤ الخطى، والاطباع كشف الكاتب الأيمن. ثم مات نبينا صلى الله وسلم عليه وقد نزل قول ربنا عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قدر ربنا عز وجل، وكثيرا ما ننبه على هذا الفهم في مرات عديدة في هذا المكان بالذات، نبه أن علماء التربية قالوا إن الله عز وجل بنى الدنيا على خير وشر، وأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بالخير وفعله، ونهانا عن الشر ولم نفعله، فكيف أحدث الشر؟ فقه الشر كيف نتعلمه؟ فقدر ربنا عز وجل أن يجري بعض الشرور في جيل الصحابة، فإذا ما أخطأ صحابي إياك أن تخطئ صحابي وتتهم صحابي، قدر ربنا عز وجل أن يخطئ ليتعلم الناس، لا عن عمل لا عن قلة إيمان. الذين عاصوا النبي صلى الله عليه وسلم الرماة على الجبل يوم أحد وانهزم المسلمون بعد نصر، قال عنه نبينا إنهم في حواصل طير خضر في الجنة في نفس اليوم. فقدر ربنا عز وجل أن تحدث بعض الأخطاء. سيدنا عمر دخل بعد موت النبي يعتمر أو يحب في طواف القدوم، قال ما لنا وللرمل، مسائل العقل إعمال العقل ليس برغبته وإنما بإرادة ربنا عز وجل، قال ما لنا وللرمل ذاك أمر رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ربنا عز وجل قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا، وليش كفار موجودين في الحرم. طبعا ده غز مين؟ في مفهوم أهل العقل، إعناء العقل على الشرع، وهذا من أخطر البدع ناهيك عن كلام العلمانيين. قدر ربنا عز وجل ليخرس أمثال العلمانيين وأصحاب مدارس العقل، قدر أن يقول سيدنا عمر مقالتهم، قال ما لنا وللرمل ذاك أمر رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله، لكن نفس اللسان ينطق قال ولكنه أمر لم يغيره رسول الله صلى الله وسلم عليه فليس لنا أن نغيره. فترمل وتطبع في طواف القدوم، وبينت أن الطواف خمسة أنواع، طواف قدوم، طواف عمرة، طواف تطوع، طواف إفاضة، طواف وداع. فإذا ما دخلت البيت ادخل من أي باب، يعني الأبواب المسجد يتسع كل عام، ونسأل الله أن يبارك في هذه الأمان. لكن ابدأ واستلم الحجر، اجعل الحجر قبالة صدرك، ولا تزاحم الرجال والنساء. استطعت أن تقبل فبها ونعمة، أن تمس وتقبل فبها ونعمة. معك مصلى أو عصا ووضعتها في الحجر وقبلتها فبها ونعمة. بسم الله والله أكبر، وتبدأ الصوت الأول. فمر على الركن اليماني التمس من غير تقبيل ولا بديل. في نهاية الصوت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا عزيز يا غفار زيادة، ما قالها نبينا صلى الله وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تستلم للمرة الثانية حتى المرة السابعة، ثم تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم أو في أي مكان. ثم قبل أن تبرح، يعني تستلم قبل أن تصلي للمرة الثامنة، قبل أن تبرح تستلم للمرة التاسعة، ثم تذهب إلى المسعى إلى الصفا والمروة. تمر بزمزم، اشرب وتضلع، واجعل عندك يقين في أن زمزم لما شرب له. القرآن ثقيل عليك، اشرب بنية أن ينطلق لسانك، بنية أن تتسع ساكرة لحفظ القرآن، بنية أن يشفيك ربنا عز وجل، بنية أن تنصر الأمة، أن تتوحد كلمتها، وأن يتزوج الأولاد. وكما قال نبينا: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. حين كان سيدنا أبو ذر عاش شهرا كاملا في الحرم بلا طعام إلا ماء زمزم، حتى تكسرت عكن بطنه، طبقات دهن في بطنه من غير أكل إلا شرب ماء زمزم. فلما اشتكى إلى النبي قال نبينا: ماء زمزم طعام طعم، الجائع يشبع وشفاء سقم والمريض يبرأ. شرط أن يكون يقينك بالله عز وجل عاليا، لا تجرب ولا تضع ربنا عز وجل تحت الاختبار، وإنما الثقة المطلقة بالله عز وجل كما فعل صحابة النبي صلى الله وسلم عليه. ثم إذا تصعد إلى الصفا، أبدأ بما بدأ الله عز وجل به: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وأنت على الجبل تنظر إلى الكعبة بأسفل، ثم بسم الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده ثلاث مرات. ثم تبدأ الأصوات الفردية من الصفا إلى المروة، تمر بالعلالتين الخضروين تهرون. وهنا الإسلام يحافظ على المرأة، معك امرأتك من أجل وقارها وحشمتها لا تهرون. النساء ليس عليهن هرولة، فما بالكم بالنساء الكاسيات العاريات الآن الذين يلبسون ملابس ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، وتسوى ملابس مسلمة جيبات قصيرة وألوان متعددة، وحدث ولا حرج، وتحرم المرأة في ملابسها العادية. بل بعض الناس قالوا إن التي تحرم في الملابس البيضاء فيه مخالفة، لأنه تشبه بالرجال، والمرأة مأمورة أن تخالف الرجل، لكن لا حرج في المسألة. والأولى أن تحرم في الملابس العادية، سوداء زرقاء، يعني بنية اللون ألوان داكنة لا حرج. أما أن تحرم في الملابس البيضاء حولها كلام، لأن المرأة تخالف الرجل حتى في ليلة. إذا ما لبس الرجل الملابس البيضاء خالفت المرأة، وليس على المرأة هرولة. فإذا ما ذهبت إلى المروة تدعو ثلاث مرات كما دعوت على الصفا، ثم تعود الأصوات الزوجية من المروة إلى الصفا حتى تنتهي من الصوت السابع، وتتحلل من إحرامك وأنت بملابسك تحلق أو تقصر. والمرأة ليس عليها تقصير، فإذا ما ذهبت إلى مسكنها أخذت من ضفيرتها مقدار عقلة الإصبع، ليس عليها أن تقصر على الجبل، وإنما أنت بملابسك تعلق أو تقصر. ودعا نبينا صلى الله عليه وسلم للمحلقين، رحم الله المحلقين، قال الصحابة والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، قال الصحابة والمقصرين ثلاث مرات. ثم قال نبينا: والمقصرين، فالحلق أولى. وإذا حلقت تحلق الشعر كله، وإذا قصرت تقصر الشعر كله. لتضرب ضربة عن اليمين وضربة عن اليسار وضربة من الأمام ومن الخلف، ليست هذه سنة. أما إذا قصرت تكسر الشعر كله، وإذا حلقت تحلق الشعر كله. هكذا انتهت العمرة، وتبدأ أعمال الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة الذي هو يوم التروية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه. ثم أما بعد، فأيها الإخوة الأحباب، إن فقه الحج والعمرة ميسور ميسور، رغم أن أبي جعفر الطحاوي الحنفي كتب في حجة النبي صلى الله عليه وسلم على ما يربو على 2000 صفحة وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب تزيد عدد الصفحات على 2000 صفحة، يسجلون رحلة النبي دقيقة بدقيقة. والذي قال هذا والذي شهد لأبي جعفر الطحاوي يعني القاضي عياض المالكي، أدب قد كل هذا مذهب وهذا مذهب، لكن جميعهم أهل سنة ويحبون بعض ويضلون بعض، ليس كما هو موجود الآن. كثرت الجماعات وكثرت الدكاكين واختلف الناس بعضهم مع بعض، وأصبحت الأمة مفرقة وأعداء الإسلام يستعلون الآن. فتبدأ أعمال الحج في يوم الثامن من ذي الحجة في منى، لا تذهب إلى عرفة، وإنما من السنة أن تصلي بمنى 5 صلوات، صلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، تجمع وتقصر الصلاة الرباعية. ثم اليوم التاسع هو يوم عرفة، صلى نبينا صلى الله عليه وسلم الظهر بنمرة. وانظر إلى فقه العلماء، حجة النبي صلى الله عليه وسلم وافق أن كان يوم عرفة يوم جمعة، وخطب نبينا صلى الله عليه وسلم عليه وصلى ركعتين. نحن في يوم جمعة، الجمعة تحتاج إلى خطبة وتحتاج إلى صلاة ركعتين، فكيف فرقوا بين أن هذا ظهر أو هي جمعة؟ قال الإمام ابن القيم بين، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عليه قالوا: فلما أسر النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة علمنا أنه صلى ظهرا، خطبة وصدر صلاة ركعتين وهي الجمعة، لكن في الجمعة القراءة جهرية، فلما أصر ليست جمعة، فعلموا أن النبي صلى ظهرا. ثم تقد عرفة، وهذا الركن الذي لا يقبل التقديم ولا التأخير ولا الإمام، هذا الركن الأعظم. كثير من إخواننا سألونا رجال أعمال أصحاب مصالح، اللي بيسافر ويلحق عرفة، اللي بيشتغل في السعودية ما عندوش وقت يروح منها لصلاة 5 صلاة، حجه صحيح؟ نعم صحيح، الحج عرفة، الحج عرفة، الحج عرفة، هذا الركن الأعظم في الحج. لكن المريض في المستشفيات يأتون به مريضا ليقف على الجبل، لأن الذي يقف على عرفة فحج، هذا الركن الأعظم. ولذلك جاء هذا الرجل من بلاد بعيدة وأراد أن يفسح له الصحابة طريقا أمام النبي صلى الله وسلم عليه، حتى دعابه نبينا صلى الله وسلم عليه. يعني عملت مقدمات طويلة وأصرت في الكلام. قال: أتعبت نفسي وأكللت رحلتي، وجئت من جبل الطيب، ما تركت جبلا إلا وقفت عليه. قال يا حج، فسألت أي جبل أخوانا؟ فسألت سيدنا عمر وقف أمام الحجر، قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، لكن بتبع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت حجر، حتى لو كان كما قال قطعا من الجنة لكنه حجر. والعبادة فيه أن النبي قبله. ولذلك أهل الشيعة فرقة من فرق الضلال القرامطة، ذهبوا إلى بيت الله الحرام وسرقوا هذا الحجر، ظل عندهم أكثر من 100 عام مع عطلة الفريضة، دفنوا علماء السنة كما يريدون الآن، كما قتل علماء السنة في العراق، وكما قتلوا شباب السنة في إيران، قتلوهم ودفنوهم في بئر زمزم، وأرسلوا رجل يخلع نزاع بالكعبة فوقع على ام رأسه فمات، وظل بيت الله الحرام بلا حجر اكثر من 100 عام. ما تعطلت الفريضة، لان في تقبيره سنة كما فعل والله اني لا اعلم انك حجر تنفع ولا تضر. ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله لقبلته. وزك ما بين العلماء حجر يقبل وحجر يرجم، ما بترجم لا ترجم الشيطان، نعم رجم ابليس، لكن الشيطان موجود في كل الاماكن، ليس في السعودية وحدها، بل السعودية من افضل الاماكن. ونبينا حين فعل لما نزل من عرفة وصلى المغرب والعشاء بمزدلفة وبات بها وجمع الحصيات وصلى الفجر في جمع الحصيات. ديننا دين الاعتدال، ديننا دين الوسطية، الدين الذي يرهب كل كفار العالم، الدين الإسلام. والناس بفضل الله عز وجل يدخلون في دين الله أفواج، مهما فعل ساركوزي، مهما فعلت بتاع ألمانيا، مهما فعلت أوروبا، يزداد الإسلام في كل بلدان العالم، وسينتصر لا محالة. وأزكي مرة أخرى بفهم الصحابة، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم من الذي حدث فزادهم إيمانا لا تخف، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إن هذا الدين سينصره ربنا عز وجل بك أو بغيرك، لكن اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا يأمر الناس إن البر ليس بالإسراع، السكينة السكينة، يجمع عصيات، يأمر صحابيا أن يجمع له عصيات كحصى الخزف مقدار حبة الحمص أو حبة أقل من حبة الفول، وقال هكذا وضعها. وإياكم والغلو، حتى في رمزية الرجل حصاه صغيرة، وذلك بفضل عز وجل نرى إخواننا يتحرون أن يتبعوا السنة إلا قليل الفهم وقليل الفهم، لكن بفضل عز وجل نرى أهل السنة جميعا يقطعون زجاجة الماء ويجمعون الحصاة الصغيرة كفعل نبينا صلى الله وسلم عليه. هكذا وإياكم والغلو، حصاة صغيرة. ثم يبين نبينا صلى الله وسلم عليه، ويعني في مزدلفة أول يوم العيد أول عمل عمله أن ترمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك تنحر الهدي، ثم تطوف، ثم تتحلل. من فعل عملين من الأعمال الأربعة وتحلل لا حرج عليه، لكن هذا هو الحج والعمرة، لكن تبقى مسائل. علاقة المسلم بالبيت الحرام لا تنقطع إلا بالموت أو ذهاب العقل. علاقتك بالبيت ليست مقتصرة على شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، إنما تتحرى حين تبني شقة، تتحرى أن تنام جهة القبلة، حين يعني تصنع كنيفا تتحرى أن لا تستقبل ولا تستدبر القبلة، رغم أن النبي أرد عنه أنه بال مستقبلا القبلة، لكن تحرى تعظيم القبلة في نومك في يقظتك، تنام على استقبالك القبلة وتستيقظ على استقبالك القبلة وأنت ميت، يضعونك مستقبلا القبلة، لا تنقطع علاقتك ببيت الحرام إلا بسقوط أهلية التكليف إما بالموت أو الوفاة. حين طاف المسلمون، انظر، يطوفون عكس عقارب الساعة، وكأنك تنظر إلى الوراء في هذا المكان التاريخ الضارب في أعماق الزمن، وقف نبينا صلى الله عليه وسلم وحده في وجه العالم، في وجه الجزيرة العربية، في وجه قريش، وليس معه عدد ولا عدة، وانتصر نبينا صلى الله عليه وسلم بأخلاق أمره بها ربنا عز وجل. أين هذه الأخلاق الآن؟ احترام الصغير الكبير، العفاف، ستر المرأة، الأمانة، نظافة الشوارع، الأخلاق التي أمرنا بها ربنا عز وجل وفتح المسلمون بها العالم. أنا هنا مهبط الوقت، وهنا نزل الدين على نبينا صلى الله عليه وسلم، وتقرأ التاريخ الطويل، متى انهزم المسلمون وما هي أسباب الهزيمة، ومتى انتصر المسلمون وما هي أسباب النصر. ولذلك نختم بكلمة العباس، والله ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. وبلاءات الأمة كثيرة الآن في الطعام، في الشراب، في الصحة، في تربيتنا لأولادنا، في شوارعنا، في الإجرام المنتشر، في السرقات، في عدم الأمانة، في الغش. والله ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. واتهم الصحابة أنفسهم وقالوا يا وهي أيدينا ربنا ملأ بالمعاصي، أيدي الصحابة المشهود لهم بالجنة الذين رضي عنهم ربنا عز وجل ورضوا عنه، لم يزكوا أنفسهم فتابوا إلى الله عز وجل. فتأتي المناسبة نحمل وفد الله عز وجل الذي سيسافر أن يتحمل الأمان، وأتي إلينا بمفاهيم جديدة، وأتي إلينا كأنه ولد من جديد، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل منه حج بيته الحرام. اللهم تقبل من حجاج بيتك الحرام، اللهم عد إلينا سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام، اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين. اللهم طهر فساد قلوبنا، اللهم حببنا في بعضنا، اللهم طهر فساد قلوبنا، اللهم حببنا في بعضنا، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم أعد إلينا المسجد الأقصى، اللهم أعد إلينا المسجد الأقصى، اللهم إنا ضعاف فقونا، مفرقون فجمعنا، مغلوبون فانتصر لنا، اللهم إنا ضعاف فقونا، مفرقون فجمعنا، مغلوبون فانتصر لنا، اللهم انتصر لنا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم بارك لنا في بناتنا، اللهم بارك لنا في أزواجنا، اللهم بارك لنا في أبداننا، اللهم بارك لنا في أموالنا، اللهم بارك لنا في أوطاننا، اللهم اجعل بلاد المسلمين صحراء رخاء آمنا مطمئنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اغفر لنا في هذه الساعة أجمعين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا